بدينا برسالة معلمنا بولس الرسول أهل روميا، وكانت المشكلة اللي بينها إن الكنيسة مقسومة إلى قسمين، فريق بيقول إحنا من أصل يهودي وبنعتز إن إحنا أولاد إبراهيم وإن إحنا أصحاب الناموس وإن إحنا شعب الله المختار، والفريق الثاني بيقول لا إحنا من أصل الأمم، لكن إحنا اللي اتغرسنا وقبلنا الإيمان ولينا فضل إن إحنا رغم إن إحنا ما عندناش لا نبوات ولا الناموس ولا غيره قابلنا المسيح. فالفريقين كان في حتة كبرياء. معلمنا بولس الرسول ضم الاثنين وناقش الاثنين وفهمهم انه ازاي يرتبط الكل سقط تحت الموت والكل احتاج الى المسيح الذي يقيم الاموات، وما دام الكل فسد والكل مات ما اقدرش افتخر انا مت بايه بطريقة او باخر، وايضا ما اقدرش افتخر لما اخدت البر لانه ده بلا فضل من ناحيه. ولذلك بيسموا رساله معلمنا بولس الرسول الى اهل روميا الرساله الخاصه بالبر، التمتع بالبر خلال الايمان الحي العامل بالحب. في الرساله الى اهل كورنثوس، كورنثوس مشكلتها مختلفه شويه. مشكله كورنثوس الجانب الاولاني جانب برضو فيه كبرياء شويه، ان او في فكر جسداني انقسمت الكنيسة الى 4 اقسام. قسم قالوا احنا تبع بولس الرسول، ده راجل بيكرز ويبشر، هو اول واحد كلمنا عن المسيح فاحنا كنيسة تبع الرسول بولس. قسم تاني قالوا لا احنا تبع بطرس الرسول تبع صفا، لان ده راجل بيحب التقليد اليهودي ومتمسك بيه واحنا نطمئن ليه، وحطوا مبررات كثيرة. قسم تالت قال يا عم احنا لا تبع بولس ولا بطرس، احنا تبع ابولس الرجل الاسكندري الجنس، الرجل بتاع الفكر والثقافة اليونانية وبتاع حكمة بشرية. قسم تالت قالوا احنا مش عايزين التلاتة، احنا تبع يسوع المسيح. الاربعة لا يحملون الفكر الروحي الحقيقي، لانه اللي تبع بولس الرسول المفروض يحب الكل، واللي ايضا بطرس او أبولس أو طبعا رب المجد يسوع. لذلك عالج بولس الرسول في الرسالة دي مشكلة الانقسام في داخل الكنيسة. أيضا وجدت في الكنيسة بعض المشاكل الخاصة بالعقيدة، خاصة موضوع القيامة من الأموات. المعقول إن الجسد اللي بيفسد أو بيتحرق أو مثلا بيغرق في نهر وتاكله الأسماك أو غيره يقوم مرة أخرى؟ ففي اللي أنكروا القيامة من الأموات. وأيضا هناك بعض المشاكل الأخلاقية، وجد شاب يريد أن يتزوج امرأة أبيه والكنيسة كانت متهاونة معه، ووجد أيضا مشاكل خاصة بالعبادة، يعني ناس يبتدوا يهللوا ويقولوا احنا حل علينا الروح وننطق بالألسنة، وتحولت الخدمة من خدمة مملوءة سلاما وهدوءا وخدمة تحمل روح المسيح الوديع الى نوع من التشويش داخل الكنيسة. وايضا بعض المشاكل الاخرى زي الاكل مما ذبح للاوثان، وايضا مشاكل خاصة بالزواج وغيره، كل هذه الامور هنرجع عليها. اول مشكلة مشكلة الانقسامات الكنسية، ومعلمنا بولس الرسول في الاصحاحات الاربعة الاولى عالج المشكلة. ازاي عالجها؟ قال لهم بدل ما نقعد نركز على بولس وابولس وصفا ونقول احنا تبع المسيح، كلنا نتلم حوالين حوالين الصليب. وتكلم عن الصليب ان هو بالنسبة لليهودي في الواقع يعتبر عثرة، عايزين مسيح يكون ملك يسود العالم كله. وايضا بالنسبة لليوناني المسيح المصلوب جهالة، لأنه عايزين مسيح متعلم وياخد ويناقش أفكار فلسفية وليس مسيح له خطة إلهية. أما بالنسبة لنا فالصليب هو قوة الله للخلاص. فلهم ليه سايبين روح القوة والعشرة مع الصليب وقاعدين نتخانق احنا تبع مين؟ وقال أيضا إن الخناقات دي تدل على إنكم لستم روحيين بل لسه لغاية دلوقتي جسديين. وقسم المؤمنين الى 3 اقسام. قسم روحاني، قسم جسداني، وقسم طبيعي. القسم الروحاني يقول عنه يقبل ما لروح الله، ويهتم بما لروح الله، ويحكم في كل شيء ولا يحكم عليه من أحد، ويعرف ما لروح الله، ويقارن الروحيات بالروحيات، ويصلح من انزلق في ذنب. الإنسان الروحي إنسان يسيطر روح الله القدوس على روحه وأيضا على جسده، حتى كأن كل كيانه بدأ يخف، يبقى أشبه بالروح المنطلقة نحو السماء. فيقبل ما لروح الله، يعرف ما لروح الله، يهتم بما لروح الله، يحكم في كل شيء ولا يحكم عليه، يقارن الروحيات بالروحيات، ويصلح النفوس التعبان. الإنسان الجسداني إنسان يركب الجسد فوق الروح، فحتى الروح تكاد تكون تحمل طبيعة أو سمة من سمات الجسد. طول النهار عايز يأكل، عايز يشرب، عايز يتمتع، عايز يتفسح، عايز العالم، محبة المجد الباطل، الجسد بشهواته مسيطر عليه. ودول فريق يحتاج أن يأكلوا لبنا لا طعاما قويا في الأصحاح الثالث الآية 2. ودول فريق يقول عنهم في الأصحاح 3 فيه حسد وخصام وانشقاء. وفي روميا 7 يقول عن الإنسان الجسداني أنه يهتم بما للجسد، وأيضا يقول تسكنه الخطية ومبيع تحت الخطية. ده الإنسان اللي يسيطر الجسد على كل كيان. في ناس لهم من عايزين روح الله يرفعهم للسماء، ولا هم من يعيشوا تحت ثقل الشهوات الجسدية، لكن يقول لك ايه ماشي. ده بيسميه الطبيعي اللي هو لا يطلب ما لله، ولا يهتم بالحكمة السماوية، ولكن يشغل مخه، عايز يبقى انسان جنتل ورقيق واخلاقي، ويخدم الناس ويبقى حبوب، ويعني انسان مغري بمظهره الخارجي، ولكن لا يحمل البنوة ولا يحمل لهيب روح الله الناري لكي يسلك كما لروح الله. عالج معلمنا بولس الرسول مشكلة الانقسام، فطلب في الأصحاح الثالث أن نتعلق بالمسيح ليس بالخدام. قال لهم قولوا لي أنا مين؟ مين بولس ومين أبولس؟ واحد سقى والتاني غرس، ولكن الذي ينمي هو الله. الغارس والساقي هما واحد، ولكن واحد سيأخذ أجرته بحسب تعمته، لكن كل واحد هياخذ أجرته بحسب إيه؟ تعبه. قال لهم احنا ناس بنشتغل عند ربنا، اننا نحن عاملان مع الله وانتم في لاحة الله. في الاصحاح الثالث الاية 9 كلمنا معلمنا بولس الرسول ان احنا بناء الله، احنا غرس الله، احنا هيكل الله. فبلاش نفكر الارتباط بالناس، خلي فكرك بالله اللي غرسك واللي بناك واللي اقامك هيكلي. الجانب الآخر عدم إدانة الخدام. ما تقولش ده أحسن وده أوحش وده روحاني وده اجتماعي، مش شغلتنا. بيقول لا تحكموا، إذن لا تحكموا في شيء قبل الوقت حتى يأتي الرب الذي سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب. بلاش إدانة الخدام، خلي احنا ندين أنفسنا بدل ما ندين الآخرين. النقطة الثالثة علشان يشيل الانقسامات، الاقتداء بالخدام المتواضعين. شوف يقول ايه، يقول لهم انتم مالكم قاعدين تقولوا احنا لفلان وفلان او فلان او غيره؟ ده احنا نشتم فنبارك، نضطهد فنحتمل، يفترى علينا فنعظ، صرنا كاقذار العالم ووسخ كل شيء الى الان. احنا مش مستنين كلمة حلوة منكم. هو تفتكروا بطرس الرسول ينبسط ولا أبولس ينبسط أو المسيح ينبسط لما تقسموا الكنيسة تحت أي اسم الأسماء؟ بلاش، خلينا كلنا متضعين، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. احنا جهال من أجل المسيح وأنتم حكماء في المسيح، فاحنا يهمنا أنتم اللي تكبروا وإحنا اللي نصغر. ده اللي فرح. آخر حاجة علشان يشيل الانقسام، يحذرهم كأب. ماذا تريدون؟ أبي عصا أأتي إليكم أم بالمحبة وروح الوداع؟ أنتوا ولادي غالين عليا، إزاي أقدر أنا ما كنش مملوء حب من ناحيتكم؟ ده مشكلة الانقسامات في الكنيسة في الأربع أصحاحات الأولى. في الأصحاح 5 والأصحاح 6 عالج مشكلة الانحطاط الخلقي، بيقول لهم بصراحة الزنا اللي أنا بسمعه إن واحد عايز يرتكب الخطية مع مرات باباه، ده ما بسمحوش حتى بين الأمم. لازم تكونوا جد ضد الخطية، وكأني حاضر بالروح حتى لو أنا غائب بالجسد، قد حكمت في الذي فعل هذا هكذا. نعمل فيه إيه؟ باسم ربنا يسوع المسيح القدوس، إذ أنتم وروحي مجتمعون مع قوة ربنا يسوع المسيح، أن يسلم هذا للشيطان لهلاك الجسد، لكي تخلص الروح في يوم الرب يسوع. اطردوه من الكنيسة، لأن اللي عمله عمل غير لائق. يا ترى ايه العنف ده كله؟ تشوفوا بقى في في الرسالة الثانية، يقول لهم ترفقوا بي، اظهروا لي حب، اوعوا يهلك بسبب الحزن المفرط. عجيب بولس الرسول، عند الجد جد في منتهى الحزن، ولكن قلبه قلب ابوي مملوء حبا حتى للنفوس الساقطة، مهما كانت الخطية او مهما كان السقوط. في الاصحاح السادس بيقول لهم يا جماعة احكموا انتوا، ملاش تحكموا تروحوا محاكم، لانه انتوا بيقول كلمه لذيذه قوي، بيقول اجلسوا المحتقرين في الكنيسه قضاء. عيب عيب تاخد اخوك للمحكمه، روح لاقل واحد جوه الكنيسه هو يحكم بينكم. بيقولوا انتوا مش عارفين انتوا مين، مشكلتكم بالشايفين، الستم تعلمون ان القديسين سيدينون العالم؟ بيقول الستم تعلمون اننا سندين ملائكه؟ فبالاولى امور هذه الحياه. عيب ان الواحد ياخد اخوه علشان ياخد المحكمه يطالب بحق. تقولي ده حقي، اقول لك اه، كل الاشياء تحل لي، ولكن ليس كل الاشياء توافق. في الاصحاح في الايه 12، كل الاشياء تحل لي لكن لا يتسلط علي شيء. ما بقولكش ده حقك او مش حقك، لكن خليك شوف ايه اللي يبنيك وايه اللي يبني اخوك عشان تعيش مقدس لربك. كده خلصنا المشكلة الثانية، وهي الانحطاط الخلقي او المحاكم، او مدى ان واحد يشتكي اخوه في المحكمة. الاصحاحات من 7 ل 10 بيعالج مشاكل اجتماعية. اول مشكلة، مشكلة الزواج، في 3 امور كانت تهم. ايه هو الزواج؟ ايه هي البتولية؟ ايه هو العلاقات الجسدية؟ من ناحية الزواج بيقول لهم بصراحة أنا أتمنى كل الناس يبقوا زيي، عشان يبقى كل شغلهم اللي يشغلهم هو خدمة ربنا، لكن كل واحد حسب موهبته. المتجوز يقعد متجوز، واللي يقدر يبقى بتول يعيش بتول. لا المتجوز يحتقر البتول، ولا البتول يحتقر المتزوج. كلنا بنشتغل مع بعض، وكل واحد في الإيه؟ في الموهبة بتاعته. بالنسبة للبتولية مفتوحة، لكن ليس لكل احد. اللي هيحس ان عدم الزواج فيه تحرق، يبقى الافضل اللي يتجوز احسن ما يعيش قلبه بيلتهب بالشهوة الجسدية. من ناحية العلاقات الجسدية بيقول لهم ما فيش مانع ان تمتنعوا عن العلاقات الزوجية، بس بشرطين، الى حين، وان تكون بموافقة لاجل العبادة. يعني مش مجرد امتناع كده، لا، انا عشان اتفرغ للعبادة مفيش مانع، بس الاثنين يوافقوا برضا كامل والى حين، وبعدين يرجعوا تاني. المشكلة الثانية بعد المفاهيم الزواج والبتولية والعلاقات الزوجية، مشكلة ما ذبح للاوثان. كان الاكل لما الواحد يأكل من لحمة تقدمت للاوثان، معناه اشترك في الذبيحة، اشترك في مائدة الشياطين. فكان الناس تروح الماركت وتسأل في السوق، يا ترى اللحمة دي جاية من فين؟ اذا كان جاية من الهيكل يقول لا مش مشتري، اذا كان مذبوحة مش جاية من هيكل يشتري. وانقسمت الكنيسة، ناس يقولوا يا جماعة احنا من احنا بنلاقي لحم، انا بدفع فلوس وبشتري، وناس قالوا لا دي شركة في الايه، في الذبح للاوثان. بولس الرسول حلها حل بسيط، قال في ناس ربنا مديهم ضمير قوي، قالك ما يهمنيش، الاكل اتحط قدامي صلي واخد بركة ربنا واكل، الاكل جاي من فين؟ مش شغلتي. التاني ضعيف في ضميره، يقول لا 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 انا متشكك في الحكاية دي، الاول قولولي ده جاي من فين ويا ترى كان مين جايبه، ونشوفه هل الاكل يناسب ولا ما يناسبش. فبولس الرسول قال لهم شوفوا، الانسان القوي الحي هو الانسان الذي يحتمل الضعيف. انا اقدر اكل، لكن اذا كان الايه الجميله الاخيره ان كان طعام يعثر اخي فلن اكل لحما الى الابد لئلا اعثر اخي. انا لما باكل حته اللحمه مش معناها تدنست، حتى لو كانت مقدمه للاوثان، لكن اذا كان اخويا بسبب الحكايه دي هيتعب، انا مش واكل ابدا لحمه طول ايام عمري. ده بالنسبه لما ذبح للاوثان. المشكله ايضا اللي بعدها في الاصحاح التاسع انهم بدوا يهاجموا الرسوليه بتاعته. هل يا ترى بولس ده رسول ولا مش رسول؟ قال لهم انا لست اقل من اخواتي، بتلزموني بغباوه ان انا اتكلم عن نفسي. وقال لهم من حقي اكل من الانجيل وانا متنازل عن حقي، من حقي اقول باخت زوجه زي صفا بطرس وانا عايش بتول، من حقي امارس حريتي ومع هذا استعبدت نفسي. انا ما عنديش مانع اكون عبد، يقول كده، فاني اذ كنت حرا من الجميع استعبدت نفسي للجميع لاربح الكثيرين. تصورش كلمه عبد يعني ايه؟ يعني يتشال كده ويتحط كده ما يتكلمش، يعني يتباع ويتشرى زي ما هو، زي ما هم عايزين. قال انا مستعد اكون عبد لكل انسان، بس اكسب هؤلاء الناس لكي يتمتعوا بالحريه التي في المسيح يسوع. من حقه ايضا ان يسلك كمن هو قوي، ومع هذا من اجل الضعفاء يصير ضعيف. صرت للناموسي كاني ناموسي، وصرت للذي بلا ناموس كاني بلا ناموس، وصرت للضعفاء كضعيف لاربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لاخلص على كل حال قوم. عجيب عجيب معلمنا بولس الرسول في تنازلاته المستمر، نازل عن حقه في الاكل والشرب على حساب الانجيل، حقه انه يقول باخت زوجه، حقه انه يعيش حر، حقه انه يعيش قوي. الكل ده متنازل عنه من اجل الكرازه. انا مش بس كده اقنع جسدي واستعبده، ده عامل كنترول على جسدي حتى بعدما كرست للاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضا. في الايه 27 المشاكل من الاصحاح 11 ل 14 مشاكل تعبديه. زي ما قلت كان في مشكلة التكلم بالألسنة، وفكرة التكلم بالألسنة الحقيقة يمكن الوقت ضيق، لكن أنا اتكلمت عنها كتير قبل كده. فكرة التكلم بالألسنة أن اليهودي ما كانش ممكن أبدا يقدر يقتنع أن أممي يجي يبقى مسيحي ويسوي. فاللي حصل أن ربنا في كل بلد يروحه يبتدي الراجل اليهودي يتكلم يوناني أو يتكلم إبتي او يتكلم سورياني، يتكلم بلغة البلد اللي هو فيها، فيقول والله ده اتعلمها فين، فيقول ده روح الله. فما كانتش التكلم باللغة ان الواحد يقول اي كلام مش مفهوم، كان بيبقى الفريقين موجودين اليهودي والاممي، وبولس يكلم اليهود بلغته وبعدين يجي يكلم اليوناني بلغته. فاليهودي يقول الله بولس تعلم من فين اللغة دي، فيقول لهم ده روح الله القدوس. وهو بيتكلم اللغة التانية يخلي واحد يترجم عشان يسمعه ويفهمه، فيقول الله ده الكلام اللي قاله لنا ده هو بعينه. فكان في نظام، عشان كده يقول ايه، يقول الله اله نظام وليس اله تشويش. ولئلا موضوع الألسن يعمل لخبطة، فتكلم في الاصحاح الحداشر عن المواهب، وفي الاصحاح الاثناشر تكلم عن المواهب الروحية. فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، أنواع خدم موجودة ولكن الروح واحد، أنواع أعمال موجودة ولكن إلى آخر. فمش موضوع تكلم بالألسنة بس، ده في مواهب كتيرة، إيش معنى التكلم بالألسنة هي اللي مركزين عليها. وبعد ما تكلم عن كل المواهب قال لهم هقول لكم أحلى حاجة فوق كل المواهب دي إيه، قال فوق كل ده أريكم طريقا أفضل. ده الآية كام؟ آخر آية في الأصحاح 12. ولكن جدوا للمواهب الحسنة، اللي عنده موهبة اشتغل فيها بكل طاقته، بس في أهم من ده كله إيه؟ وأيضا أريكم طريقا أفضل. إيه الطريق الأفضل؟ تسبحة المحبة اللي في الأصحاح 13 اللي بيقول والمحبة أعظمهن جميعا. بيقول أما الآن فيثبت الإيمان والرجاء والمحبة، هذه الثلاثة، ولكن أعظمهن المحبة. ففوق كل المواهب بما فيها التكلم بالألسنة موهبة الحب، اللي هي بدون الحب يبقى إيماننا ومواهبنا وحياتنا وعطائنا وكل بذلنا لا يساوي شيء. أيضا معلمنا بولس الرسول قدم لنا أروع ما كتب في العهد الجديد عن القيامة، وهو الأصحاح 15 لما كلمنا عن القيامة، ربط قيامتنا بقيامة المسيح وجاب تأكيدات كثيرة عن القيامة، وقال لهم يا جماعة مالكم قلقانين ليه؟ بيقول كده يا غبي أليست البذرة اللي انت بترميها، يا غبي الذي تزرعه لا يحيا إن لم يمت. ما كانش الواحد يرمي البذرة وتموت ما تقومش، ازاي تقول ان الجسد ما يقومش؟ وكلمنا عن عايز تتأكد من القيامة، اكبر دليل من عن القيامة ان المسيح قام. بيقول لهم ماذا لو لم يقم المسيح؟ لو لم يقم المسيح كرازتنا باطل. ايه الداعي ان هنتكلم ونتألم ونجوع ونعطش ونتعرى ونجري ونعمل اذا ما كانش في قيامة؟ لو لم يقم المسيح لا كفارة لخطايانا، لو لم يكن المسيح لا رجاء بعد القبر، لو لم يقم المسيح لا نحمل قوة إلهية في الحياة بتاعتنا، لو لم يقم المسيح ليس لنا مخلص. وفي روميا يقول لا يعلن عن المسيح ابن الله بقوة، لا يعلن عنه إلا بقيامته. وفي أفسس تكلمنا عن المسيح القائم من الأموات في رأس الكنيسة. إذن القيامة جزء لا يتجزأ من إيماننا، بل هي صلب الإيمان كله. ماذا لو لم توجد القيامة من الأموات؟ لو لم توجد القيامة من الأموات ما قام المسيح. طب أين ليه لما فيش قيامة؟ لو لم توجد قيامة من الأموات نبقى في خطايانا، يكون إيماننا باطلا، تكون كرازتنا باطلة، نصير شهود زور للمسيح القائم الأموات، لا نصير برجاء أبدا من ناحية الأموات، نحيا في تحطيم في بؤس. كل ده في الأصحاح 15 تقراه، إصحاح ممتع للقيامة من الأموات. وبعد كده في الختم بالجمع للفقراء من أورشليم، وقال لهم أنا حبعت لكم تيموساوس، ياريت تقبلوه، كنت نفسي أنا نفسي آجي لكن حبعت تيموساوس. هعمل ملخص صغير لكورنثوس كلها في المشاكل والحل بتاعها. أول مشكلة انشقاقات في الكنيسة، حلها الصليب قوة الخلاص. تهاون مع الانحلال الخلقي، الحل عزل الخبيث بحكمة. التجاء الإخوة إلى المحاكم، القديسون سيدينون العالم. الزواج بالبتولية، الحل كل واحد حسب موهبته. العلاقات الزوجية، مفيش مانع امتناع بس للعبادة وبمؤقت ولفترة مؤقتة وبموافقة الطرفين. عدم دخول مؤمن في عدم دخول طرف في الإيمان، اثنين وثنيين، واحد منهم آمن والتاني قاعد وثني، أقبل إلا إذا هو رفض، لأن غير المؤمن مقدس في المؤمنة وغير المؤمنة مقدسة في المؤمن. ما سيبش اثنين يجي واحد مؤمن واحد غير مؤمن كنيسة تجوزه، لا، تكلم عن اثنين غير مؤمنين واحد آمن، فتقول للغير مؤمن أنا مستعد أقبلك في البيت، إذا الثاني قال له لا مش عايزك يبقى في حل يقدر يسيب الزواج. أيضا مشكلة تغطية الرأس للسيدات اللي هي لغاية دلوقتي عاملة مشاكل كتير، حلها بولس الرسول، قال المفروض احنا نخضع للنظام بلا خصام، وده مش موضوع خصام، وخاصة ان حل الشعر كان في أيام في ذلك الوقت كان علامة من علامات الناس أو السيدات اللي هم عايشين في غير طهارة. يعني أي واحدة طبعا تختلف عن الوضع الحالي، لان كانت دي لما تحب واحدة تبين في المجتمع انها فاتحة بيت للخطية فتمشي مش مغطية راسها، لكن الوضع مختلف حاليا. الاستهتار بالتناول، قال لهم كل واحد يمتحن نفسه قبل ما يتناول لألا يكون مجرما في جسد الرب. اساءة استخدام المواهب زي تكلم بالألسن، المحبة اعظم من كل شيء. انكار القيامة، المسيح قد قام كيف ننكر القيامة؟ الجمع للقديسين، نجمع يوم الأحد فنربط العطاء بالعبادة. ليه أحبائي صورة لحوالي 12 مشكلة مع العلاج بتاعها. الحقيقة رسالة ممتعة. هنيجي بعد كده إن شاء الله لكورنثوس الثانية اللي هنشوف فيها بولس الرسول يكشف أسرار قلبه الداخلية كخادم للرب. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. قلنا أن معلمنا بولس الرسول بعت رسالة إلى أهل كورنثوس بسبب مشاكل خاصة بانقسامات في الكنيسة ومشاكل تمس الجانب الأخلاقي والبعض تمس الجانب العقيدي والبعض يمس الجانب الاجتماعي أو السلوكي إلى آخره. رد الفعل الرسالة أنه في مجموعة قدمت توبة ورجعت لربنا وجات له أخبار بتوبة صادقة، ففرح قلب بولس الرسول بهذه التوبة. ولكن أيضا مجموعة أخرى أخذت موقف مضاد وقالت بولس الرسول ده إنسان في الحضرة ذليل، يعني رقيق ولطيف وهادي ويتكلم بمسلة، ولكن في الغيبة بيبقى عنيف وشديد. وهاجموا أيضا الرسولية بتاعته، فقالوا مين قال إن الرسول وده لم يعاصر أو ما شافش السيد المسيح إلى آخره، فبدوا يهاجموا في خدمة الرسول بولس. معلمنا بولس الرسول مع كل اتضاعه الشديد لكن شعر ان الكنيسة ممكن تضيع بسبب هذا الهجوم، وكان ده بتخطيط او بتدبير من ربنا علشان يبتدي يكشف معلمنا بولس الرسول عن المشاعر الداخلية الموجودة في اعماقه ومفاهيمه سواء بالفكر او بالعمل من ناحية الخدمة. ولذلك تعتبر رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس أروع رسالة عن الخدمة. كلمنا عن مفهوم الخدمة، عن قوة الخدمة، طبيعة الخدمة، وأيضا كلمنا عن خدمة القديسين، وأخيرا دافع عن الهجوم ضده أنه هو في الحضرة ذلك. فاللي حب يخدم المسيح او يحب يكرس كما ينبغي الحقيقة مش هيلاقي اجمل من الرسالة التانية الى اهل كورنثوس يشوف اعماق الخدمة اللي بتنبع من القلب. في موضوع الخدمة في الاول يقول لهم معلمنا بولس الرسول يبتدي بتسبح: مبارك الله ابو ربنا يسوع المسيح ابو الرأفة اله كل تعزية الى اخره. وبعدين وهو بيتكلم بيقول لهم يا جماعة انا اتألمت من أجلكم وانتوا أيضا بتتألموا. يقول كان لنا في أنفسنا حكم الموت، وصلنا لدرجة يقول مرة قبلها حتى يئسنا من الحياة، يعني وصلنا إلى حالة كأنها حالة يأس من شدة الضيقة اللي كان عايش فيها معلمنا بولس الرسول. تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى يئسنا من الحياة أيضا، الآية 8 في الأصحاح الأولان. لكن بولس الرسول وسط كل الآلام دي هو طبعا عايز يكسب قلبهم، فبقول لهم يا جماعة ده أنا من أجلكم بموت كل النهار. فقال لهم أنا رغم من المنظر من براني موت مستمر، لكن في الداخل في قوة، لأن اللي بيعمل هو المسيح الذي يقيم الأموات الذي نجانا من موت مثل هذا، وهو ينجي مش بس نجى وبينجي، وايضا الذي لنا رجاء فيه انه سينجي ايضا فيما بعد. عايز اقول لهم رغم كل الاتهامات اللي اتهمتوني بيها ورغم كل الضيقات اللي حلت بيا لدرجة شبه وصلت الى شبه اليأس، لكن انا خبرتي الماضية ربنا اشتغل معايا، وخبرتي الحاضرة ربنا بيشتغل لازال معايا، وخبرتي اللي انا واثق منها في المستقبل ان الله ايضا سيعمل وسينجيني. فمعلمنا بولس الرسول مش عايز يحط رجاءه في انسان ولا في شعبيته ولا في كلام الناس، ولكن في وسط الالام له اله نجى وينجي وسينجي ايضا. نلاحظ ان بولس الرسول يقدس المشاعر، يعني على قد ما الواحد يحس انه سيريس في خدمته لكن رقيق جدا في مشاعره. شفناها في رومية 16 لما يتكلم الفلان ده أمه التي هي أمي، اكلة وبرسكيلا دول اللي انا خدموا معايا، فلان اللي فتح بيته لاجلي، فلان وفلانة اللي قدموا عنقيهما من اجلي، لمسات العاطفة المقدسة الحلوة. هنا بقى بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم كان نفسي اجيلكم، كان نفسي اجيلكم، ولكن انا ما جيتش. ليه ما جيتش؟ لاني لما بعت الرسالة احزنتكم، وانا ما احبش اجي وانتوا حزان. انا استنيت لما الحزن يتحول الى فرح فاجي افرح معكم. مشاعر رقيقة. لا يقول بهذا في نفسي جزمت ان لا اتي اليكم ايضا في حزن، مش هاجيلكم وانتوا زعلانين، لانه ان كنت احزنكم انا فمن هو الذي يفرحني الا الذي احزنته؟ مين يفرح قلبي الا انتوا اللي حزنتوا حزن التوبة ففرحتوا وفرحتوني معكم. شوف التعبير الحلو اللي مش ممكن واحد يعني يتجاهله. يقول لهم ايه؟ واثقا بجميعكم ان فرحي هو فرح جميعكم. مش بس فرحكم بيفرحني، وفرحي انا كمان بيفرحكم. زي ما انتوا لما تبتوا وفرحتوا نفسي اتهللت جوه، لما انا ايضا سمعت عن فرحكم وشاركتكم الفرح بتاعكم، انتوا من جانبكم ايضا بتعتبروا فرحي ده هو فرحكم. بولس يتعصر كده يطلع حب، يقول ايه؟ كتبت اليكم بدموع كثيرة، مش بكتب ورقة وقلم، ده دموعي اللي بتكتب لكم لا لكي تحزنوا. انا ما كنتش قصدي احزنكم لما كتبت الرسالة الثقيلة القديمة، بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي ولا سيما من نحوكم. انا بحبكم ومش ممكن اسيبكم تهلكوا. وبعد ما اتكلم عن مشاعر الحب اللي فيه لخلاصهم، قال لهم عايز اكلمكم بقى عن الاخ اللي كان ارتكب هذه الخطية واللي انا حكمت عليه، وانا حاضر معكم بالروح باسم يسوع المسيح انه يعزل، اعزلوا الخبيث. النهاردة بقى بقول لكم العكس، بقول لكم اوعوا تزودوا العيار، افتحوا له الباب. ليه؟ حتى تكونوا بالعكس تسامحونه بالاحرى وتعزونه لئلا يبتلع مثل هذا من الحزن المفرط. اوعى تضغط على انسان حبيبي غلط اكتر من اللازم، تيجي في اللحظة اللي هتحس انه ممكن يئس ترفع من معنوياته من جديد. فبيقول لهم ارجوكم اطلب ان تمكنوا له المحبة، خلوه يحس انه وانتوا بتضغطوا عليه كنتوا بتحبوه، وان لما رجع لقى ابواب قلوبكم مفتوحة قدامه. معلمنا بولس الرسول يشعر وهو بيكلم عن الخدمة انها مش موضوع علاقات شخصية، ده موكب، وهذا الموكب تحت قيادة الغالب والمنتصر يسوع المسيح. فاذا وجد هذا الانسان اللي سقط وقام فهو واحد ضمن الموكب، ولكن شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين ويظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان. انا حاسس ان احنا في موكب طالعين تحت قيادة المسيح الى حضن الاب، وفي فرح. بضغط شوية ودي رائحة المسيح، يقول ايه؟ لهؤلاء رائحة موت لموت. الناس الهالكين يقولوا ايه الكلام اللي بيقوله بولس الرسول ده؟ ده موت، خليكم في الموت بتاعكم. ولاد ربنا يلاقوا فيه ايه؟ رائحة حياة لحياة. انا مش بغشكم، لكن انا بحبكم وبقدم لكم الخدمة حتى ولو كانت ثقيلة في الخارج، واحيانا بشد وببقى حازم، لكن انا بحبكم. معلمنا بولس الرسول في الاصحاح بعد ما اتكلم عن طلب التوبة للحزن، في الاصحاح الثالث تكلمنا عن خدمة العهد الجديد، خدمة الروح لا خدمة الحرف. شوف يقول لنا ايه؟ انتم رسالتنا مكتوبة في قلوبنا معروفة ومقروءة من جميع الناس، ظاهرين انكم رسالة المسيح مخدومة منا، مكتوبة لا بحبر بل بروح الله الحي، لا في الواح حجرية بل في الواح قلب لحمي. عايز الحتة دي كده نفسرها شوية. انتوا الرسالة بتاعتنا، ماليش في الدنيا حاجة غير ان انا اقدمكم للمسيح. لما بتكلم معاكم بحطكم جوه قلبي، كل واحد يبص جوه قلبي يقول ايه ده؟ ده رسالة المسيح المخدومة، فانتوا جوايا والناس تشوفكم جوايا فتشوف المسيح العامل فيكم. فخدمتي مش حرف، انا مش ماسك ورقة وقلم زرت مين وما زرتش مين وكلمت مين وما كلمتش مين. انا بحب وبحمل الناس دول جوه اعماق قلبي في المسيح يسوع عشان يطلعوا رائحة المسيح، فالكل يرى رسالة المسيح مكتوبة جوه اعماق قلبي في القلب وليس على ورق للكتاب. وبعدين بقول لهم خدمتنا خدمة العهد الجديد خدمة قلب، خدمة حب، خدمة روح وليس خدمة حرف. وبعدين بقول لهم تعالوا نقارن بين الخدمة اللي بنخدمها والخدمة في أيام موسى. في أيام موسى، موسى طلع على الجبل، مين ما يتمناش يطلع يشوف ربنا؟ لكن في أيام موسى تمتع وجه موسى ببهاء أو بمجد مؤقت وزائل. أمال الخدمة بتاعتنا؟ ألا خدمتي خدمة مجد المسيح اللي لا يزول أبدا. إن كان الزائل خدمة الناموس في مجد، فبالأولى كثيرا يكون الدائم في مجد. هنا يشعر بولس الرسول هو بيخدم مش بس طاقة الحب اللي بيدخل بيها إلى أعماق قلوب الناس ويدخل الناس إلى أعماق قلبه في المسيح يسوع، ولكن شعر انه مرتفع اعلى من البهاء اللي اخده موسى والمجد اللي اخده لما كان بيتكلم مع ربنا. بقول لهم موسى كان بيتكلم يحط برقع لان ما كانش حد يقدر يدرك اسرار النبوات والناموس والحاجات دي، لكن النهارده تشال البرقع واصبحنا ايه؟ اصبحنا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة، نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. كل يوم بدوق خبرة جديدة، كل يوم بدوق مجد جديد، كل يوم بدوق حلاوة جديدة في الخدمة بتاعة العهد الجديد. خدمة مجيدة بلا برقع، ولكنها خدمة نامية مستمرة إلى أن يبلغ الإنسان أن يرى الرب وجها لوجه. في الأصحاح الرابع يكلمنا عن قوة الخدمة. ايه قوة الخدمة بولس؟ قال يا جماعة انتوا قلقانين ليه؟ انا مهما حصل لي لا يمكن في فشل يدخل الى قلبي لو الدنيا دي كلها هاجت علي. بيقول لهم كما رحمنا لا نفشل، انا كنت ميت وربنا قومني، فازاي ايأس من ان الاخرين ايضا يقومون؟ فعشان كده يقول لهم من اجل ذلك اجلنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل. ما عادش الفشل لي مكان جوايا لان دقت قيامة المسيح، لان الله الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا لانارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. انا شفت مجد ربنا جوايا ودقت النور بدل الظلمة، لذلك انا مش قلقان. انا اناء خزفي لكن جوايا مين؟ لكن فضل القوة لله لا من. مش عايزكم تبصوا لي ولا لغيري، لكن بصوا لعمل الله فيه. يكلمنا عن القوة اللي في الخدمة بتاعته، يقول ايه؟ يقول يا جماعة مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين، مضطهدين لكن غير متروكين، مطروحين لكن غير هالكين، اخر حاجة ايه؟ حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع. فهنا بيتكلمنا عن إماتة احتمال، إزاي بيحمل سمات الموت بتاع المسيح في حياته. ياريت تقرا الأصحاح الرابع وتشوف إزاي الضيق يولد مجد. في الأصحاح الخامس يكلمنا عن خدمة، خدمة سماوية، بيشوف السماء في أثناء الخدمة ويرى الإنسان القديم بيتبرد والإنسان الجديد يزداد مجد. في الأصحاح السادس والسابع يكلمنا عن الأتعاب بتاعته في الخدمة. طبعا لو ما الواحد يرى الأصحاح السادس يخجل، يطلع قد إيه صغير قدام بولس الرسول اللي بيموت كل النهار واللي باع كل شيء كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. إذن يا أحبائي، قلب متسع طبيعة خدمة سماوية، وطبيعة الخدمة السماوية لا تقبل الفساد. عشان كده يقول ايه؟ لا تكونوا تحت نير مع غير المؤمنين. اي موافقة لهيكل الله مع الاوثان، أنتم هياكل الله الحي، كما قال الله إني سأسكن فيكم وأسير بينكم. ده الأصحاح السادس. وفي الأصحاح السادس السابع اللي بعده يكلمنا إزاي إن هو وسط كل الألام دي فرحان، اقبلونا لم نظلم أحد، لنموت معكم ونعيش أيضا معكم. وبعدها يتكلم عن التعزيات الروح القدس في حياته. دي صورة لغاية هنا عمله الرسولي. في الأصحاح الثامن والتاسع كلمنا عن خدمة القديسين، إزاي نقدم نفوسنا قبل ما نقدم الأموال بتاعتنا. خدمة القديسين هي خدمة عطاء القلب وعطاء النفس قبل عطاء المال. في الأصحاحات 10-12 في الواقع بيكلمنا دفاع إن قوته في الروح وليس في الجسد، وإن هو صاحب سلطان لكن السلطان ليس للهدم بل للبنيان، وإنه لم يثقل على أحد. فمن هنا بيبدو كأنه إيه؟ كأنه ضعيف مع إنه قوي. معلمنا بولس الرسول في الأصحاح 13 الأخير يقدم لنا الختام بتاعه، خاتمة الرسالة: أخيرا أيها الإخوة افرحوا، أكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام يكون معكم. الختام بتاع بولس الرسول يبين قد إيه معلمنا بولس الرسول يشتاق إن الكنيسة كلها تكون فرحانة ومتهللة بالمسيح يسوع. الحقيقة كلمة يفرح دي متكررة كتير في أغلب رسائل بولس الرسول. إذن عايز أقول أحبائي آخر حاجة، ولو أنه اتكلمت بسرعة جدا في الرسالة دي، عمل بولس الرسول أنه لا يفقد فرحه ولا تعزيته في الرب، ولا يفقد المخدومين فرحهم وتعزيتهم في الرب. كنيسة متهللة تحت وسط كل الضيقات اللي بيعيشوا فيها. ربنا يدينا نعمة ويدوقنا الخدمة الحقيقية لكي نعيش بالحق في هذا الروح، روح الفرح الحقيقي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين.